Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 26 مارس عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إضراب شامل للقضاء بكل أنحاء السودان احتجاجا على اعتداء ضابط بالجيش على القاضي المقيم بالفاو بالضرب المبرح. زحام شديد في المواقف وارتفاع أسعار التذاكر قبل ساعات من وقف الباصات السفرية بكل أنحاء السودان. بعد حظر التجوال، خبراء اقتصاديون يقترحون حزمة حلول لمجابهة آثار فيروس كورونا. دعوة للحكومة لتبني احتياطات لمساعدة المواطنين وتوفير السلع التموينية الأساسية بدون صفوف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. دخل القضاء بكافة درجاتهم في إضراب عن العمل ابتداء من ظهر أمس الأربعاء، وحتى إشعار آخر احتجاجا على تعرض قاضي مقيم بمحكمة الفاو بولاية القضارف مساء الثلاثاء لاعتداء من قوة تتبع للقوات المسلحة بقيادة ضابطين برتبة ملازم وعدد من الأفراد. وأصدرت مولانا نعمات عبد الله رئيسة القضاء أمس توجيها لجميع منسوبي السلطة القضائية بالإضراب عن العمل فورا إلى حين إشعار آخر. وقالت في التوجيه أن ضابطين بالرتبة الملازم بالقوات المسلحة اعتديا على قاضي بمدينة الفاو خلال وجوده في محطة الوقود يوم الثلاثاء، وأوضحت أنها رفعت الأمر للمجلس السيادي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بينها محاسبة القوى المعتدية إداريا بما يناسب مع جسامة الحادثة تمهيدا لمسؤولهم أمام القضاء العادل. ووصفت الحادثة بأنها صادمة وتعديا سافرا على المبادئ الدستورية والقانونية وعلى هيبة القضاء. قال خبراء اقتصاديون أن السودان يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة بدون انتشار فيروس كورونا. جاء ذلك بعد أن سجل السودان 3 حالة إصابة بينها حالة وفاة واحدة، وأعلن بعدها حالة الطوارئ وحظر التجوال وقفل الحدود وحركة الطيران وحركة التنقل الداخلية بالباصات بين الولايات اعتبارا من السامنة من مساء اليوم الخميس. وقال البروفيسور حسن بشير الخبير والمحلل الاقتصادي ومدير جامعة البحر الأحمر في مقابلة مع راديو دبنجا أن انتشار الكورونا سيخلق مزيد من الضغوط على الاقتصاد السوداني وسيزيد من حدة الركود الاقتصادي. وقال إن انتشار فيروس كورونا سيؤثر أيضا بشكل سلبي على الانتاج والصادرات ومناطق التنقيب عن الذهب وغيرها من المنتجات التي تذهب للتصدير والتي تشكل دعامة للاقتصاد السوداني. وأكد في المقابلة المخصصة حول أثر انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد السوداني، قال إنه أكبر المتضررين من انتشار الفيروس أولئك الذين يعتمدون في دخولهم على رزق اليوم باليوم، وهؤلاء يمثلون قطاع واسع جدا من السودانيين. وأوضح إنه انتشار فيروس كورونا سيؤثر أيضا على الأداء الاقتصادي بالبلاد، خاصة القطاع غير المنظم بكامله سواء كان ذلك في الأرياف أو المدن أو العاصمة الخرطوم، هذا إلى جانب تأثيره على قطاع النقل وعمال اليوميات والسيدات اللي يعملن في بيع الشاي والأطعمة. وأوضح أن كذلك سيؤدي إلى تراجع كبير في مستويات الدخول. وأضاف البروفيسور حسن بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ولكن المتضررين يعني بشكل أكبر هم الذين يعتمدون في دخولهم على رزق اليوم باليوم، يعني العمل اليومي، وهم قطاع واسع جدا من السودانيين وعنده أثر كبير جدا على الأداء الاقتصادي في السودان، خاصة القطاع غير المنظم بكامله.
وحول ما هو مطلوب في هذا الجانب، أكد بروف حسن بشير أن المعالجة المطلوبة لهؤلاء المتضررين رعاية خاصة من الدولة والاستعداد لتقديم المساعدات في الوقت المناسب، حتى إذا لا قدر الله استمر هذا الوباء لفترة طويلة لا تحدث فوضى وانفلات أمني. مشيرا في هذا الخصوص إلى أن مسألة توفير المواد التموينية ليس من المعروف كيف يسير الأمر فيه، وأكد أن هذا الوضع يستدعي التكافل الاجتماعي بمختلف الطرق، وأن يقوم المقتدرين بمساعدة الضعفاء، وأن يدعموا جهود الدولة في توفيره للمواطنين الذين يشهدوا تقلصا كبيرا في دخولهم مثل ما يحدث في كثير من أنحاء العالم. ودعا الشعب السوداني خاصة الشباب ورجال المقاومة للاستنفار وقيادة المبادرة وتوجيهها لمحاربة هذا الوباء. وأضاف البروفيسور حسن بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا يحتاج إلى رعاية من الدولة والاستعداد لتقديم المساعدات في الاستنفار الكبير وسط الشعب السوداني خاصة الشباب ورجال المقاومة. يمكن أن يساعد كثير جدا جدا في الإجراءات موجهة لمحاربة هذا الوباء.
وحول تأثيرات حظر التجوال الساري بكل أنحاء السودان لمنع انتشار فيروس كورونا، قال البروف حسن بشير إن حظر التجوال سيزيد من الركود الاقتصادي وسيؤثر على العمال الذين يعملون في القطاع غير المنظم، ولكنه من جهة أخرى أقل ضررا للاقتصاد والعاملين بمختلف مستوياتهم، لأن الحظر يبدأ في 8 مساء وحتى 6 صباحا. ومع ذلك أكد أنه في حال حدث تفشي كبير للكورونا فإن الأثر وقتها سيكون بالغ الخطورة على الدولة، وعليها أن تستعد لذلك. وأوضح أن هذا الاستعداد يتمثل في تبني الدولة احتياطات لمساعدة المواطنين وتوفير السلع التموينية الأساسية وتسهيل الوصول إليها بدون صفوف أو اكتظاظ. وأشار البروف أيضا لتأثير الحظر على الخدمات الصحية، مشيرا إلى وجود عيادات كثيرة جدا تعمل في المساء، وهذا الحظر سيحد من عملها، ما يجعل بعض المرضى لا يستطيعون الوصول في الوقت المناسب للعلاج. وأكد أن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم حتى يتم التصدي له. وأضاف البروفيسور حسن بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ولكن إذا حصل تفشي كبير في انتشار الفيروس سيكون هنالك أثر بالغ الخطورة، وعلى الدولة أن تستعد لذلك وأن تبني احتياطات لمساعدة المواطنين وتوفير السلع التموينية الأساسية وتسهيل الوصول إليها بدون صفوف.
وحول المقترحات الاقتصادية لمواجهة إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد وحظر التجوال ومنع التجمعات وقفل الأسواق، دعا البروفيسور حسن بشير لتوسيع قاعدة التفاعل في الاقتصاد التشاركي والعمل على تنشيط وتوسيع نطاق خدمات التوصيل للمنازل الدليفري. وطالب في هذا الخصوص بأن تعمل بعض الجهات الضرورية بما فيها الصيدليات لتوصيل الدواء والاحتياجات الضرورية للمنازل. وأكد أن هذا المسألة تحتاج لتنظيم خاص من الشباب ولجان المقاومة في الأحياء. وأضاف البروفيسور حسن بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يمكن أن ينشط نظام التوصيل إلى المنازل الديليفري، ويجب أن يعني تعمل عدد من الجهات الضرورية بما فيها الصيدليات حتى لتوصيل الدواء إلى المنازل، ناهيك عن الأغذية والاحتياجات الضرورية.
اشتكى العديد من القطاعات التجارية على رأسها الشركات ووكالات السفر والمطاعم والمقاهي والتجار وستات الشاي من تضرر وتوقف أعمالهم ومصالحهم جراء وباء فيروس كورونا. وقال أصحاب الشركات أنهم لا يستطيعون الإبقاء برواتب العاملين إذا ما استمرت الوضع طويلا. وقال أصحاب ووكالات السفر أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة عقب توقف الرحلات الجوية إلى جانب حظر إجراءات العمرة. أما أصحاب البصات السفرية، قال رئيس اللجنة التسييرية لغرفة البصات السفرية أن قرار إيقاف البصات اليوم الخميس سيكبدهم خسائر فادحة، لأن عليهم شيكات مجدولة للبنوك والشركات يجب سدادها في موعدها، إلى جانب خسائر ستطال السائقين وموظفي المكاتب. شهدت الميناء البري بالخرطوم أمس الأربعاء ازدحاما وتكدسا للمسافرين، وذلك نتيجة انعدام وندرة البصات السفرية إلى جانب إيقاف السفر إلى ولايات السودان المختلفة اليوم الخميس. وأكد عدد من المسافرين نفاد التذاكر من منافس البيع وارتفاع أسعارها من قبل السماسرة بنسبة 150%. وقالت غرفة البصات السفرية أن قرار إيقاف البصات السفرية اليوم الخميس يشمل كافة وسائل النقل من بصات وحافلات وشرائح. وأشارت الغرفة إلى أن شركات النقل تزيد عن 100 شركة بعد 3000 بص. طالبت وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية جميع منتجي ومستوردي السلع الاستراتيجية بتقديم موقف مفصل لمخزونات كل سلعة في مدة أقصاها 72 ساعة. وحددت الوزارة في بيان 9 سلع وهي السكر وزيت الطعام والدقيق ولبن البودرة والشاي والفول المصري والأرز والعدس والصابون. وذكر البيان أن ذلك جاء في إطار تأمين حاجة البلاد من مخزون السلع الاستراتيجية. قال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان أن تفاقم أزمة الوقود حاليا خاصة في الجازولين يعود إلى الاعتماد على إنتاج مصفاة الخرطوم الرئيسية فقط خلال الأيام الماضية، وكشف عن اتجاه لزيادة عدد المحطات التي تبيع الوقود التجاري إلى 48 محطة. وأوضح أن الأزمة في الجازولين بدأت في التفاقم منذ الجمعة الماضية عقب نفاذ المخزون بالمستودعات، وأعلن سليمان عن بدء ضخ 5,000 طن من الجازولين المستورد من بورسودان إلى الخرطوم اعتبارا من مساء الثلاثاء، على أن تستمر عملية الضخ لتصل إجمالا إلى 40,000 طن، وتوقع أن تسهم تلك العملية في الحد من أزمة الجازولين الحالية بالعاصمة والولايات. شكلت مجموعة من الشباب الناشطين ولجان المقاومة وغرفة طوارئ التموين لإدارة الأزمة المتوقع حدوثها نتيجة حظر التجوال وتقييد التنقل للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمساعدة لجان الأحياء وتوفير وجبات وتوعية ومعقمات لأطفال الشوارع. كما تهدف الغرفة إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية تحديدا على الشرائح الضعيفة التي تعتمد دخلها على العمل اليومي. نفى الدكتور عز الدين قمر الخبير المختص في الوبائيات والأخصائي بالمستشفيات البريطانية ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي من فيروس كورونا على أنه لا ينتشر في المناطق الحارة مثل السودان. وقال الدكتور عز الدين في مقابلة مع راديو دبنجا أن هذه الفرضية ليست صحيحة بالكامل، وأكد أن للفيروس يمكن أن يعيش في درجة حرارة تتراوح بين 22 إلى 26 درجة لمدة تصل ل5 أيام، مشيرا إلى أن هذه هي درجة الحرارة في الغرف والسيارات والأماكن المكيفة. وأكد الدكتور عز الدين أن الفيروس ثبت أيضا أنه يتواجد في مناطق حارة مثل ما حدث في السعودية، مشيرا إلى فرصة انتشاره في ظروف السودان موجودة أيضا. وأضاف الدكتور عز الدين قمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ففي الأماكن المكيفة ودرجة حرارتها أقل من 27 من 22 ل 25 زي ما بالضبط في البيوت المكيفة وفي المستشفيات والفنادق والغيره، من الفيروس بعيش 5 أيام في الرطوبة دي، رطوبة المكيف دي. بالتالي يا جماعة برضو في احتمال، مع اننا صحيح ما اقول للناس، برضو الناس اللي بيقولوا انه نحن اقل احتمالية صحيح، لكن برضو عندنا فرص انه ينتشر باعتبار اننا في الدرجة المطلوبة لتكاثر لعيشة هذا الفيروس موجودة. عشان كده الناس تاخذ الحيطة والحذر، يعني ما المسألة يعني خلاص نحن حرارتنا عالية والفيروس ما بيعيش، لا، في ممكن برضه يا جماعة.
وحول أعراض الإصابة بفيروس كورونا أوضح الدكتور عز الدين قمر الخبير المختص في الوبائيات أن أعراض الإصابة بالفيروس تتمثل في الحمى المستمرة التي تبلغ 37.8 درجة مئوية أو أعلى، وسعال جاف غير مصحوب بأي لعاب أو بلغم، بالإضافة إلى الإرهاق الشديد وضيق التنفس والصداع الذي قد لا تجدي معه المسكنات، هذا إلى جانب الشعور بألم في المفاصل والتهاب في الصدر. قال الشيخ إسحاق عبد الله رئيس معسكر كلمة للنازحين أن قائمة أولويات النازحين في العدالة تتمثل في تحقيق الأمن على أرض الواقع وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وطرد المستوطنين الجدد من القرى والمزارع والحواكير وإرجائها إلى أصحابها، بالإضافة إلى التعويضات الجماعية والفردية للمتضررين. وقال رئيس معسكر كلمة في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج العدالة الانتقالية أن مطلب تحقيق الأمن وهو ملازم للعدالة يتمثل في نزع السلاح من جميع الميليشيات التي تم تسليحها بواسطة النظام البائد وبتوفير الحريات والأمان. وأوضح أنه ورغم تغيير النظام إلا أن الممارسات السابقة مثل القتل والاغتصابات والتشريد موجودة إلى يومنا هذا، وتطال كل من يخرج من المعسكر أو لأولئك الذين عادوا إلى قراهم. وأكد الشيخ أنهم يشترطون تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لأن القضاء في السودان لا يستطيع محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية، وطلب في هذا الخصوص بضرورة إعادة هيكلة القضاء السوداني ليكون نزيها وعادلا وقادرا وراغبا في محاكمة بقية المجرمين الآخرين المطلوبين مسؤولهم محليا. وأضاف الشيخ إسحاق عبد الله رئيس معسكر كلمة للنازحين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
أولا الأمن في الأرض وتسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية، تعويضاتنا الفردية والجماعية كأنية كنازحين أو كمان المحمشين، وترد للمستوطنين الجدد في قرانا أسلحة الميليشيات اللي كان يسلموها قبل كده، لا زالت حاجات الزمان موجودة، حسي موجودة، كان كتر موجودة، كان اقتصاد موجود.
الخبر الأخير في النشرة: شيعت البلاد مساء أمس فقيد السلام والواجب الراحل الفريق جمال الدين عمر وزير الدفاع الذي توفى أمس بجوبا إسري تبحى صدرية، شيعت إلى مسواه الأخير بمقابر فاروق بالخرطوم. وقررت الوساطة في جوبا لمفاوضات السلام السودانية تبعا لذلك وقف المفاوضات لمدة أسبوع، ونعت الحكومة الانتقالية ممثلة في مجلس السيادة والوزراء وحركات الكفاح المسلح والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في بيانات مفصلة فقيد البلاد الذي شيع إلى مسواه الأخير مساء أمس وسط حشد من المشايعين يتقدمهم الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات القوات المسلحة وممثلين للقوى الحرية والتغيير وعدد من قادة القوى السياسية والمجتمعية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بذبذبة مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بذبذبة مقدارها 15350، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 19 بذبذبة مقدارها 15350، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا
دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم حديث للخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير مدير جامعة البحر الأحمر حول تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدولة والجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد بصورة عامة وعلى الفئات محدودة الدخل. فنستمع لحديث البروفيسور حسن بشير.
في الحقيقة أن السودان يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة يعني بدون كورونا، ولكن انتشار فيروس كورونا سيؤثر أو سيخلق مزيدا من الضغوط على الاقتصاد السوداني، وحيزيد حدة الركود الاقتصادي، وسيؤثر بشكل سلبي طبعا على الانتاج وعلى الصادرات، وأيضا الانتاج في المناطق تنقيب الذهب وغيرها من المنتجات التي تذهب إلى التصدير والتي تشكل طعام للاقتصاد السوداني. ولكن المتضررين يعني بشكل أكبر هم الذين يعتمدون في دخولهم على رزق اليوم باليوم، يعني العمل اليومي، وهم قطاع واسع جدا من السودانيين، وعنده أثر كبير جدا على الأداء الاقتصادي في السودان، خاصة القطاع غير المنظم بكامله الذي يمثل نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد السوداني، سواء كان في الأرياف أو في المدن أو في العاصمة الخرطوم، كما يؤثر بشكل أساسي على قطاع النقل والعمال اليوميات والسيدات اللاتي عملن في بيع الكسرى والشاي إلى آخره، والعمال الذين يعملون بشكل غير منظم. وبالتالي أنه سيكون هنالك يعني تراجع كبير في مستويات الدخول، وهذا يحتاج إلى رعاية من الدولة والاستعداد لتقديم المساعدات في الوقت المناسب، حتى لا قدر الله إذا استمر الوباء لفترة طويلة حتى لا تحدث فوضى ويحدث هنالك انفلات أمني، لأن حتى توفير المواد التموينية الأساسية ليس من المعروف كيف يسير الأمر فيه، لأنه بعد غليل حتى سيتأثر بعض الخضروات والفواكه واللحوم وغيرها، يعني الذين يحضرون يأتون بهذه المنتجات من مناطق الإنتاج ويقوم بتوزيعها في الأسواق. الأمل الوحيد لا يكون هناك انتشار واسع للفيروس، يعني لحد الآن الأوضاع تعتبر مستقرة. من جانب آخر، إن الجوانب المتعلقة بالاستنفار الكبير في وسط الشعب السوداني خاصة الشباب ولجان المقاومة يمكن أن يساعد كثير جدا جدا في الإجراءات الموجهة لمحاربة هذا الوباء. فيما يتعلق بحظر التجول، بالتأكيد أنه أيضا سيزيد الركود الاقتصادي وسيأثر على العمال الذين يعملون كما ذكرت في القطاع غير المنظم، إضافة إلى قطاعات كبيرة من القطاع المنظم نفسه، يعني لأنه هنالك يعني سيتم إغلاق للمحلات التجارية بمختلف أشكالها، وربما يؤدي إلى تقليص ساعات العمل حتى بساعات النهار، نسبة امتناع عدد كبير من المواطنين عن الخروج والتزام منازلهم. فبالتالي أنه سيكون هنالك أثر لحظر التجوال، وربما تضطر الحكومة إلى تمديد فترات حظر التجوال إذا يعني لا قدر الله تفشى المرض بشكل أكبر، لأنه الآن من الساعة 8 حتى الساعة 6 صباحا هذا يعتبر أقل ضررا بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للعاملين بمختلف مستوياتهم وتأثير ذلك على مستويات دخولهم. ولكن إذا حصل تفشي كبير في انتشار الفيروس سيكون هنالك أثر بالغ الخطورة، وعلى الدولة أن تستعد لذلك وأن تبني احتياطات لمساعدة المواطنين وتوفير السلع التمويلية الأساسية وتسهيل الوصول إليها بدون صفوف أو اكتظاظ. وبالتالي أنه كما يؤثر فيروس كورونا على جميع اقتصاديات العالم، فهو بالتأكيد أنه يؤثر بشكل أكبر على الاقتصاديات الأضعف مثل الاقتصاد السوداني. أيضا هنالك تأثير كبير على الخدمات، خاصة خدمات التعليم والصحة، لأن هنالك يعني إغلاق تام للمدارس والجامعات، وهي الطرف إلى الاقتصاد السوداني بنسبة لا يستهان بها، خاصة في الخرطوم وبعض المدن الكبيرة، إضافة ل تراجع قطاع الصحة إلى حد كبير. من المعلوم أن هنالك عيادات كثيرة جدا تعمل في المساء، وسيحيد حظر التجول من عمل هذه العيادات، وبالتالي حتى الخدمات الصحية ستتأثر، لأن هنالك بعض المرضى لن يستطيعوا الوصول في الوقت المناسب للعلاج، أو سيهملون بعض الحالات غير التي يعتقدون أنها غير ضرورية، وهذا أيضا يحتاج إلى تنظيم ليتم التصدي إليه. ومن المهم في هذه الفترة أن تعمل جميع الوسائط الإعلامية بمسؤولية كبيرة، وأن تقوم بالتوعية وبالتقليل يعني بقدر الإمكان من الأضرار الاقتصادية بالتوجيهات المحددة، وتوجيه المواطنين لكيفية التعامل مع الأسواق ومع الإنتاج ومع التوزيع إلى آخر هذه الأشياء. ويمكن أن ينشط نظام التوصيل إلى المنازل الديليفري، ويجب أن يعني تعمل عدد من الجهات الضرورية بما فيها الصيدليات حتى لتوصيل الدواء إلى المنازل، ناهيك عن الأغذية والاحتياجات الضرورية. وهذه المزرعة تحتاج لتنظيم خاص خاصة من الشباب. أرى أنه من الواجب العمل على توسيع قاعدة التفاعل في الاقتصاد التشاركي، والعمل على توسيع نطاق الديليفري. الوضع أيضا يستدعي التكافل الاجتماعي بمختلف الطرق، وأن يقوم المقتدرين على مساعدة الضعفاء، وأن يدعموا جهود الدولة في توفير ما يمكن توفيره للمواطنين الذين يعني يشهدوا تقلص كبير في دخولهم كما يحدث في الكثير من أنحاء العالم. يعني إحياء الجوانب الخاصة بالتكافل الاجتماعي في غاية الأهمية، والابتعاد عن الأنانية والذاتية في هذا الوقت أمر حاسم جدا لتجاوز هذه الأزمة.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي قدمنا فيها حديث للبروفيسور حسن بشير مدير جامعة البحر الأحمر والخبير الاقتصادي حول تأثير الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد على الاقتصاد وعلى الفئات محدودة الدخل. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. مواصلة لما بدأناه من حلقات حول برنامج العدالة الانتقالية، بنلتقي اليوم بالشيخ إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة، ويعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين عشان نستطلع آرائهم حول العدالة الانتقالية. أهلا ومرحبا بك شيخ إسحاق.
مرحبا بك ومستر صادق، وأشكر راديو دبنجة وأشكر كل من يستمع راديو دبنجة.
شيخ إسحاق، تعرف شنو حول العدالة الانتقالية؟
العدالة الانتقالية يعني حقوق والواجبات لكل المواطن البعيد والقريب والمواطن السوداني عام. يعني
انتوا هسه كنازحين في معسكر كلمة، أولوياتكم شنو فيما يخص العدالة؟ المطلوب شنو يعني؟
اولا الامن في الارض وتسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية، تعويضاتنا الفردية والجماعية كنازحين او كمان المحمشين، وترد للمستوطنين الجدد في قرانا. الامن ده يكون نزع سلاح الميليشيات اللي كان سلموها قبل كده، يتم جرد السلاح لكل الميليشيات اللي سلموا سلاح، وبعد ذلك يعني يكون فيه حريات. بعد ذلك انا حسي في معسكر كلمة ما في حريات، وفي الدولة كله ما في حريات، لأن حسي كان زول ترى برا بيتقولوها عجوز ترى برا بيتصفوها، يعني في حاجات كثيرة ما خيرت. أننا قلنا خلاص الحمد لله الحكم ده إن شاء الله خيرت وإن شاء الله بخير حياة كثيرة، لكن لا زالت حاجات الزمان موجودة، حسي موجودة، كان كثير موجودة، كان اقتصاد موجود، كان ست تشريد موجود. حالي قبل أسبوع ذات أننا كمعسكر كانوا برضه استلمنا عدة نازحين، يعني جو من منطقة الدواني وهم ذاتوا في اللي من الدواني حرقوها ونازحين نزوا، والآن حسي موجودين ما في منظمة كده جاء عشان على الأقل يشوف آرائهم ذاته هم اللي نزلوا كيف ولا الإنسان ولا ده الحاجة الموجودة.
سمع شيخ إسحاق، يعني ده فيما يخص مسألة الأمن، مطلوبين للمحكمة الجنائية ديل شرط من شروط العدالة عندكم لازم يسلموهم للمحكمة الجنائية؟
نعم أنا بفسر لك، لأن ده المفتاح. أنا قلت لك الأمني واحد، الاثنين تسليم المجرمين المحكمة الجنائية الدولية، لأن السودان هنا ما في محكمة يحكم المجرمين اللي ارتكبوا جرائم الإبادة الجبائية. في ماشي 51 وفيما يزيد، حتى ولنس برضو في مجرمين، وبكرة ذاته بيكون في مجرمين، وأنا داري أن يتحاسب كل المجرمين، حتى لو في ولنس برضو ارتكبوا الجمال برضو يتحاسبوا. قضاء يكون قضاء نزيه، يكون في إعادة الهيكلة. يعني ذاته أن كده نشوفه، هل القضاء ده يكون نزيه ولا ما نزيه؟ لو حكم دول واحد نزيه، ما أنا خلاص بكون أنا نعترف به وخلاص قضاء بكون نزيه. بحكم باقي المجرمين التيلو دين. لكن بشير وديل يمشي محكمة الجنائية الدولية.
الشيخ إسحاق، فيما يخص التعويضات عموما، يعني انتوا رايكم شنو؟
أننا يعني تعويضاتنا الفردية والجماعية وتسليم الخواكر، وكتلو دم عنده حق يعني حقوقه يرجع له لأولاده لأسرته إن شاء الله، لكن أنا كزول ترضوني وشالو حقي وبعد ذلك يونا زوني وجو يعني خطوري محمد برضو لازم عندي حقوق عشان يردوني. في هسي عندي 18 سنة في داخل معسكر كلمة، وخليت بلدي وخليت حاجاتي كله وسرقوا لي حقي، وبعد ذلك حتى لو في حاجة بعد ذلك حقي ذاته ما يردوني، يعني لازم عندي حقوق يردوني.
سمع، يعني عزي في ختام كلامي معك، ده العدالة ده سابق للسلام، والسلام يجي بعد ذلك يكون في عدالة؟
العدالة يجي عدالة وبعد ذلك يجي سلام. عند عدالة ما جاء، لأن حسي المفاوضات الماشي في الجوبة ده أنينا ذاته ما ورونا، ممكن يورونا أننا حسب المطلع ذاته، وأننا المحمشين ممكن يسألونا أننا ذاته أنتوا رأيكم شنو، هم فاتوا وسوا حاجاتهم بعد ذلك اللي يسألونا. أول كي خليه يجي إيادة النظر الحقيقي، وبعد ذلك يكون في عدالة، وبعد ذلك يكون في سلام.
شيخ إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة، شكرا لك، كنت معنا في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا يا صادق.
مستمعينا الكرام، بعد ما استمعنا للشيخ إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة، بننتقل ليعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، القيادي بالمنسقية العليا للنازحين واللاجئين. أهلا ومرحبا بك يعقوب.
مرحبا بك يا راديو دبنجة وصو صادق، وتحية لكل إخوة الموجودين في راديو دبنجة وكل التيم العامل.
بداية حديثي معك، أنا لا أعرف يعني أنت بتعرف شنو حول العدالة الانتقالية الناس بيتكلموا عنها دي.
بالنسبة لفهميانا في العدالة الانتقالية، أولا بكون في إنشاء المفوضيات الجديدة، وما بكون بشكلية الموجودة يعني شكلوا نظام البايت، وبخصوص انه رد المظالم عشان يكون في تسامح وكل الناس يكون مستامعين. اي انسان لما يلقى حقه خلاص بكون انفتحت وبكون في مصالحات بعد تحقيق العداله. المفاوضات او نقول اللجان بتاعت اشراف وتنفيذ عشان ما يتم رغابه للقوانين الموجوده المنصوصه للعداله الانتقاليه نفسه، السلام والتعويضات الفردية والجماعية، وحتى التسليم نفسه بنفسه انه داير مساعدة لحكومة الانتقالية كذلك الجمع السلاح برضو يعني لازم يكون في آليات المقصود يسموه ما يسموه، لكن لازم يكون في لجان أو المفوضيات عشان الناس يلتفوا حوله، عشان إنه البرنامج ما يخلوها للجهة محددة. وأقول إنه المجرمين كتار، إذا كان خلينا الاتجاه محدد معناته هنا ما التنفيذ بيكون فيه صعوبة، لابد من إنه يكون في آليات لتنفيذ القوانين والسلام وجمع السلاح وتسليم المجرمين، وده كله داير كما إنه الناس كلها تتحد كله من داخل هذا الانتقالية، لأن إذا كان أصلا يعني ما يتحكم المجرم، المجرمين للعدالة الدولية جزء من داخل المحاكم السودانية، ولابد من إنه يكون في تعديل قانون أو القوانين، أول الناس الأصل موجودين جزء منهم من القضاء والنيابة والشرطة، يعني هم جزء من الآليات بتاعت النظام البائس، ولازال عندهم حاجات في قلوبهم، لابد من إنه يكون في ترميم أو يكون في تغيير الناس على أساس إنه هم كان ساعدوا الحكومة في الانتهاكات. يجوا ناس نزيهين العدالة، إنه شعب السودان كله يثق فيهم.
سمع يا يعقوب، أولوياتكم أنتوا هسي كنازحين فيما يخص مسألة العدالة؟
أولوياتنا تسليم المجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ثم رفع الناس المستوطنين من عرادينا وجمع سلاح من الميليشيات، لأن عشان إنه بكون ناس كل السودانيين يكونوا عاملين، كذلك يعني إنه يكون في حريات كافية، لأن أنا بتكلم ما عندي 14 سنة ما قتلت كراي في نيالة، ولما انتهى البشير إنه اتسلطوا فلول النظام، يعني انه هم ذات يستخدموا القانون قدروا بمعاونه من الناس الموجودين اصلا في المكاتب بيساعدوهم لمطاردتنا. يعني احنا اللي بنتكلم على السماعات، عندنا طالب يعني في جامعه ميلين كان مشى في اماكن تعذب وتم قبضه في كيدنيرا ولومبار بدون سبب، وحسب مجهول ما عارفين ان الدول ده والدوين كان يتقبلوا قوات تعذب مثلي. وكذلك عندنا في منطقة حجير كان تم برضو يعني قتل 14 شخص بدون أي سبب، وحرق القرية والجرح كم من الناس، ولأنا بتكلم معك برضو في منطقة شراية تم قتل المرأة أو الأمباري.
أنتوا بتشوفوا أنه عشان تتحقق العدالة أول حاجة تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية؟
اي عشان لان انه اننا ذات نقدر نشارك الحكومه الانتقاليه بالضمير صافي، لما يتم تسليم المجرمين معناته هنا ان احنا بنثق في الحكومه الانتقاليه الموجوده، وطبعا الثقه موجوده في الشعب السوداني بعد ما تم تسليم المجرمين الكبار. بعد ذلك ان احنا دايرين القضاء السوداني لابد زي ما قلت قبل، لان انه القضاء السوداني لابد من انه يكون ترميمه واعادته بصوره حقيقيه، وأننا نثق فيه. بعد ذلك عشان ما يتم محاكمة في مجرمين بعد ذلك يتحاكم من داخل السودان وبقوانين سودانية، إذا كان تم تسجيل ناس بشير ما بنكون عندنا حاجة لأنه يكون في مشاركة في القضاء التانيين، بأنه السودانيين بيكونوا قادرين على أساس أنه يحكموا هنا من داخل السودان، لأن في ناس ما بمشي للحاي وهم حتى قادرين بيتكبوا حاليا جرائم بيتم محاكمتهم في داخل السودان.
أولوياتكم تحدثت عن التعويض، أنتوا فكرتكم في التعويض شنو؟
طبعا هو التعويض ضروري من الضروريات، أننا جزء لا يتجزأ من الشعب السوداني، والدولة بالتعمد بكل أجهزته وقام دمر اقتصادنا ودمر قرانا ودمر البشرية، ونحن ما نملك أي شيء. إذا كان ما تم تعويضنا ما حنقدر نرجع لمناطقنا الأصلية، ورجالنا نكون أفغر ناس بالتاريخ السودان كله بالزمن ده كله، نبتاني واحد بقدر بتحرك عشان نقدر يعيش نفسه ما في الأحمد الثانيات عشان يعيش، حتى أننا قاعدين حتى المنظمات نقدر الغذاء المفوضية لأننا نقصد ده كن بعبر النازحين ذاته. الأولوية بكل ينظم الحقوق الضحايا بنفسهم، التكوين المفوضية بحد ذاته أولا يعني الضحايا هم يكونوا جزء، ما يقول انه عشان انه احنا عشان نتمنى. نمرة اثنين بعد ذلك الدولة بحد ذاته يعني يكون انه خبراء يشاركهم. نمرة ثلاثة الحركات الدفاع المسلح بعد ذلك برضو يكونوا جزء منه. ونمرة أربعة بعد ذلك يكونوا في برضو المجتمع الدولي يشرف عليه، لأن عشان انه السوداني ما بنسق الا كان يجي الحقوق كله، المجتمع الدولي لابد برضو يكون مشارك. وبعد ذلك تعويض ذاته بحد ذاته بيكون بتقييمه بعبر الآليات الدولية، لأن عشان انه زول در يعني ما بقدر بعود الكامل، لكن لما نكون مشارك الجميل بعد ذلك بكون نقدر أننا على الأقل نتحصل على حقوقنا. يعني
فصل لي المعايير اللي انتم بتتخيلوا عشان الأساس يغدروا التعويضات.
أول حاجة التعويضات بعد ما ينشأ المفوضية يتم تكوين اللجان. لما يتم تكوين اللجان هم بقيموا، عشان إنه كمان ما يجي زول السلط هو ما متضرر ويجي إنشاق ويقول أنا متضرر، كمان أن إحنا نكون مالحات ما أمنيات يعني. وبعد ذلك أن إحنا ذاتا بعبر القرى والمناطق بعد ذلك اللجان بتعرف يعني الضرر شنو لأي إنسان فردي حصل في منطقته. نمر اجنين الوجود في داخل المعسكر التي قرابة 20 سنة ده بحد ذاته يعني بيحتاج للتعويض. الضرر كبير لأن يعني إنه القوات اللي هنا موجودين بذاته كلها محتاج للتعويض برضه.
سمع يا يعقوب التعويضات الجماعية اللي بتتكلم عنها دي شنو؟
أول حاجة الطرق والجسور لابد من إنه يكون موجودة. نمر اجنين يكون في إعمار القرى بصورة حقيقية وبمواصفات كويسة. نمر ثلاثة يتم أي غرية إنارته والمياه زي ما أصلا باقي الأقاليم السودان يعني. وكذلك إنه يكون في مدارس ويكون في حماية يكون في مراكز بتاعت حماية والمياه ضروري من الضروريات دي التعويضات الجماعية اللي احنا بنقصد. وكذلك بعدها يكون في مجاني التعليم لأن لو رجعنا مباشرة ما نقدر نباشر أي تعليم ما لم يكون في يعني تعليم مجان معناتها الناس برضو يعني بكونوا ضحايا مرة ثانية بتاع التعليم. يكون في آليات كافية بالنسبة للزراعة زي وزي أي أقاليم بالسودان ما دايرين نكونوا أكثر ولا دايرين نكونوا أقل نكونوا مستعوين. ما نتمنى علينا كان دارفور إنه التعويضات ده كله بكل لنا لأن في أقاليم كثيرة مظلومة برضو أن إحنا ننادي عشان إنه يكون في توازن ما يعودونا دارفور والناس تانين ينطروا يشيلوا سلاح برضو بكون في إشكال. لا بد من إنه نقوده كلنا كشعب السوداني مع المدارين نقوده عشان نناقش حاجات ندير كله نتساوى كلنا وبعدها نشوف الضرر ده طبعا بالتبادات يعني نشوفه بعدها كم دارفور أكثر ضررا بعدها برضو يعودوهم على حسب ضررهم بعدها نذهب لناس جنوب كردفان وبرضو ناس شمال كردفان وناس جزيرة وعندك ناس كجبار وعندك ناس بور سودان وعندك ناس نيل الأزرق كل الشعب السوداني يعني أنا ما نستطيع حتى أنا أقول لك من داخل الخرطوم في ناس يعني مظلومين لكن أننا دارين نتساوى كلنا لكن أنا لما نقول أننا كضحايا معروف وأنين الضحايا كمان أنين واتين الجمر وصبرنا عشان يجي هجوم كل الشعب السوداني ونتحرر كلنا يعني.
سمع يا يعقوب الأولوية عسي إنكم الأمن بصفة عامة وهيبة الدولة ولا العدالة والتعويضات؟
الأولوية حقتنا أولا بس الأمن لأن ما بكون في عدالة ولا بكون في تنمية ولا بكون في حياة ما لم يكون في أمن. الأمن في الأرض هو ضروري من الضروريات ده حياة الإنسان. الأمن أصلا هو أمن أصلا حياة. فالأولوية عندنا الأمن نكون وأننا عاملين ما في زول يعني يضربنا ما في زول يعتقلنا ما في زول يحبنا عشان نتمين لازم أنه يكون في التأمين كامل يعني ده الأولوية عندنا التأمين يعني.
شكرا لك يعقوب محمد عبدالله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين كنت معنا في راديو دبنجة حول العدالة الانتقالية. شكرا لك. مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة حول العدالة الانتقالية. أنا بشكر الشيخ إسحاق محمد عبدالله رئيس معسكر كلمة وبشكر يعقوب محمد عبدالله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول العدالة الانتقالية لكم مني أطيب التحايا.
شكرا لك أستاذ صادق وتحية لكم صوتنا ما مسموع إلا في الدبنجة. الدبنجة شكرا لكم.
Wait, the alleyway. أمكم أطاري بلاكم علي واني
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في الان ده عنده مرض مودي زود ده عنده مرض مودي وكده. شنو يعني مرض معدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزود نفسه. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نظيف. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نظيف اسمه مرض مودي. طيب نيجي نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الموديه دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره، كلهم كده جمله كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيره اسمهم واحد بكتيريا او ممكن يكونوا فيروسات او ممكن يكونوا طفيليات او ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعديه دين كلهم كائنات حيه بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين، اغلبهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعيننا المجرده. الدكتور ذاته محتاج يجحر عشان يكبروا الاف المرات وبعدها بيقدر يشوفوا ويعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعديه طيب البكتيريا دي مثلا بتسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره. دي البكتيريا فطريات مثلا سهالات او الجارديه الديدان وغيرها البسنتاريا الاميبيه دي بتسبب علينا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدز، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع المختلفه. دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض المعديه، وقلنا ان الامراض المعديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج لانه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناها والمسببات اللي قبل شويه ذكرناها، ودي كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما بنقدر نشوفهم عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقايه منها ما حتسبب لنا امراض، لكن الكارثه انه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الامراض المعديه عموما تعداد هنخصص حلقه نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المعدية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات ذات الأمراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول أصلاً هو عيان عنده الحياة بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه كيف يجينا أو كيف يجي للزول المصير؟ إذن دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المعدية. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول مصير، طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد، واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مصير ممكن يندليه البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصيح يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرزاز زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول يعني وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرزاز بتاعت البوحة دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل يخش في جهاز التنفس كده ممكن بربها طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر للتراب اللي هي الناس اللي بمشي حفيانين ويحفروا في الوطاء وكده، برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناهم قبل شوية المسببات بتاعت الأمراض المعدية ممكن تنقل لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقة بتاعت طريق المشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة. دول الطرق المباشرة. برضو في طرق تانية غير مباشرة. الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة كم طوالي لزور المفيش داير وفي حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض إلى الزور المفيش. طيب نشوف الوسطاء دي اللي في النص دي في خمس حاجات بطريقة غير مباشرة بنقول لنا المرض. أفضل حاجة عندنا الحشرات الطائخة عندنا زي الزواب وعندنا البعوض وغير زي الزواب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها هي بتمشي مثلا واحد يتبرز في العراء برا ساكت ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا أو ما دفن براز بتاعت الزواب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البرازة برجلينه بجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كمية من الميكروبات الميكروبات دي صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الأكل اللي احنا دايرين ناكله أو في الإناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه أكل أو يقعد لنا في الموية أو يقعد لنا في الخضار أو في أي حاجة احنا بنتناولها مباشرة كده بيجيب لنا وفي الزول اللي بيتناول أول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الزواب ده جاب منين لكن في كل الأحوال هو حشرة طائرة مثل طائر هناك وجابوا لنا أو جابوا للزور المصيب ده وتناول وبقى عيان بنفس المرض الموت. في طريقة ثانية الطريقة بتاعة الأصابع أو اليدين الطريقة بتاعة يدين الإنسان. طيب الطريقة بتاعة يدين يا جماعة من المهم جدا من نعرف إن أغلب الأمراض المهدية بتجينا عن طريق اليدين يدينا دي واحدة من الحياة الأساسية بتنقل أغلب الأمراض المهدية يعني مثلا الأم عندها طفل عنده إسهال مثلا وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا إنه يعني المسببات واحدة من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا أي حاجة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
سألتك بي الله جننت خلق الله أديني سلام الله سألتك بي الله جننت خلق الله أديني سلام الله من شفتي قلبي فرّا من شفتي قلبي فرّا يا نجمة السليل والزاوية الغراء سألتك بي الله جننت خلق الله أديني سلام الله
سألتك بي الله جننتي خلق الله أديني سلام الله
ومن شفتي قلبي فرّا من شافتي قلبي فرّا ويا نجمة السرير والزاوية الغراء
سألتك بي الله جننتي خلق الله أديني سلام الله
يا جيتيني في الصبيحة يا جيتيني في الصبيحة يا غزالة مستريحة خليك معي صريحة سألتك بي الله جننت خلق الله أديني سلام الله
سألتك بي الله جننت خلق الله أديني سلام الله
يا جيتيني في الصبيحة يا جيتيني في الصبيحة يا غزالة مستريحة خليك معي صريحة سألتك بي الله جننت خلق الله أديني سلام الله
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجزا بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. تشيع الفريق جمال الدين عمر وزير الدفاع إلى مثواه الأخير بمغابر فاروق بالخرطوم والوساطة في جوبا تعلق مفاوضات سلام السودان لأسبوع. إضراب شامل للقضاء بكل أنحاء السودان احتجاجا على اعتداء ضباط الجيش على القاضي المغيم بالفاو بالضرب المبرح. زحام شديد في المواقف وارتفاع أسعار التذاكر قبل ساعات من وقف التنقل بالباصات السفرية بكل أنحاء السودان. بعد حظر التجوال خبراء اقتصاديون يقترحون حزمة حلول لمواجهة آثار الكورونا بينها التكافل الاجتماعي وخدمة توصيل الأدوية والاحتياجات الضرورية للمنازل. البروفيسور حسن بشير يقول الكورونا ستخلق مزيد من الضغوط وحدة الركود على الاقتصاد السوداني. دعوة للحكومة لتبني احتياطات لمساعدة المواطنين وتوفير السلع التموينية الأساسية وتسهيل الوصول إليها بدون صفوف أو اكتظاظ في إطار إجراءات الحد من انتشار الكورونا. شكاوى في الشركات ووكالات السفر والمطاعم والمقاهي والتجار وستات الشاي من تضرر وتوقف أعمالهم جراء الكورونا. وزارة الصناعة تطالب جميع منتجي ومستوردي السلع الاستراتيجية بتقديم موقف مفصل لمخزونات كل سلعة في مدة أقصاها 72 ساعة. الشباب ولجان المقاومة يشكلون غرفة للطوارئ والتومين لإدارة الأزمة المتوقع حدوثها نتيجة حظر التجوال وتقييد حركة التنقل في البلاد. الدكتور عز الدين قمر الخبير المختص في الوبائيات ينفي شائعات عدم الإصابة بالكورونا في المناطق الحارة ويقول هذه الفرضية ليست صحيحة بالكامل. الفيروس يمكن أن يعيش في درجة حرارة تتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة لمدة تصل لخمسة أيام. الشيخ إسحاق عبد الله رئيس معسكر كلمة للنازحين يقول أولوياتنا في العدالة الأمن أولا ونزع استلاح ميليشيات النظام البائد وتسليم جميع المطلوبين إلى لاهاي وطرد المستوطنين والتعويضات الفردية والجماعية. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وكونوا بخير.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.